بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم
هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فما شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر لتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. خير لا حيلة للناس في تحصيله، وفضل كتبه الله تعالى في الأجل لمن شاء من عباده، خير ساقت الأيام أهل الإيمان إليه، وبر من الله تعالى بالمؤمنين أن يتعبدهم بما فيه نجاتهم وصلاحهم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. هداهم للإيمان ثم ناداهم بذلك الوصف المكرم: يا أيها الذين آمنوا بموجب إيمانكم اسمعوا، وبموجب انقيادكم لربكم وتعظيمكم لأمره أطيعوا. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. والخبر الذي تضمنته هذه الآية تحتم الصيام وكونه ركنا من أركان الدين. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، كذلكم كان المؤمنون والأنبياء والأولياء والصالحون من قبلكم، كان الصيام حتما عليهم. ثم علل الله تعالى فرضية الصيام وتحكمه بقوله: لعلكم تتقون. فهذا يعني أن التكليف بتلك العبادة والتشريف بتلك الطاعة أنه وسيلة يرجى بها تحصيل تقوى الله تعالى. لعلكم تتقون، فلعلكم إذا أصلحتم الصيام كان بينكم وبين معاصي الله تعالى مانع وحاجز، لعلكم إذا صمتم الصيام كما ينبغي كان ذلك مانعا لكم ووقاية من عذاب ربكم. ثم قال الله تعالى مبينا مقدار ذلك الصيام في كونه في أيام معدودات، قال أياما معدودات، كتب عليكم الصيام أياما معدودات، كتب عليكم الصيام لا أبد الآباد ولا يستغرق كل الزمان، بل كان فريضة ذلك الصيام أياما معدودات. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، على أنها فريضة قابلة للتأجيل، لا يلزم أن توقع المكلفين فيما لا يقدرون عليه من المشقة. فمن تعلقت به مشقة بمرض أو بسفر فإن من لطف الله تعالى وبره أن جعل هذه الفريضة قابلة لأن تتعلق بأيام أخر أياما معدودات. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، فله أن يؤجل قيامه بالصيام من أيام رمضان إلى أيام أخرى ينتفي فيها عذره ولا يبقى عليه مشقة بصومه. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. وأما من ضاقت به حاله فلا يتوقع عند أيامه التي هو فيها أياما أخرى يكون أقوى فيها على الصوم، فذلك قد أعفاه الله عز وجل من ذلك وجعل له بدلا أن يطعم عن كل يوم مسكينا. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فإذا تبرع بإطعام مسكين آخر فوق ذلك المسكين كان ذلك خيرا له وأرجى لحصول التعويض عن الصيام الذي عجز عنه. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. وصيامكم وسيلة تزكية قلوبكم، فعليكم أن تبذلوا غاية وسعكم لتحصلوا على هذه العبادة الشريفة، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. وإذا أبان ما سبق من الذكر أن الصيام حتم وأن الصيام ليس أبدا، فقد تشوفت أنفس المكلفين للتعرف على الزمان الذي يتعلق به الصيام، كم قدر تلك الأيام وأي زمان يكون فيه الصيام، فلذلك أسعفهم السياق بقوله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فلو تحيرت الألباب في تحديد زمان الصيام فإن أنسب الزمان ذلك الذي حصل فيه الإكرام والإنعام، حصل فيه إكرام المكلفين بالتنزيل، وحصل فيه إنعام الله عز وجل لهم بأن أخرجهم بذلك التنزيل من الظلمات إلى النور، فما أجدر ذلك الزمان أن يكون ظرفا للشكران وموضعا للعرفان. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فلو تخيرتم وما تخيرتم فقد أزال الله عز وجل حيرتكم واختار لكم زمان الصيام. اختاره ذلك الزمان الذي نزل فيه القرآن لتذكروا نعمة الله عليكم بالقرآن، ولتراجعوا أحوالكم على أحوال ذلك البيان من الله عز وجل. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس، فعليكم إذا اجتمع في شهر رمضان الصيام وتذكر نعمة القرآن أن تتعرضوا لهداية القرآن، وأن تعرضوا أحوال قلوبكم وجوارحكم على ما أراد منكم الرحمن عز وجل، هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فيجدون إذا اتبعوا القرآن هدايتهم بعدما تحيرت في أودية الدنيا أفئدتهم، ثم إذا تلمسوا لكل مسألة حلا وجدوه، وإذا راموا من كل شدة مخرجا ما فقدوه، وبينات من الهدى والفرقان. فمن شهد منكم الشهر فليصب، من كان باقيا لم يطوى بعد ديوان عمله ولم ينقض بعد أجله، وكان مع بقائه شاهدا نعمة الله عز وجل عليه في الإمهال والتأجيل، وكان مع ذلك خاليا من موانع الصوم بأن كان صحيحا غير مسافر وغير ذي عذر مانع من الصيام، من كان كذلك فليبادر وليغتنم ذلك الخير الذي أولاه الله عز وجل إياه، ليغتنم شهوده ذلك الشهر. فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وأما من كان به مانع أو عارض أو كان غير قادر على الصيام فقد رخص الله عز وجل له وأباح أن يؤجل صيامه إلى أيام أخر بحيث يحصي عدة ما أفطر ليقضي ذلك العبد على التمام، فعدة من أيام أخر. وأما ختام هذه الآية ففي تنبيه المكلفين إلى يسر الله عز وجل الذي أراد، وإلى ما نفى من العسر والمشقة عن المكلفين. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، فتلمسون ذلك اليسر وتجدونه من أول الحديث على هذه الفريضة. يا أيها الذين آمنوا في ندائهم بالإيمان دعوة لهم للعمل بمقتضى اعتقادهم وللتصرف بحسب من طوت عليه قلوبهم. فيا من شرفكم الله تعالى بشرف الإيمان هو إليه هداكم، وهو سبحانه لسبله يسركم، وهو سبحانه في شرائعه حببكم، فبمقتضى ذلك يناديكم، فذا من الله تعالى يسر، ولو ناداهم بغير ذلك فغفلوا عن تلك النعمة أو ذهلوا عن تلك المنة لكان في ذلك عسر عليهم ومشقة. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، وفي فرض الصيام يسر بحسب كون ذلك حكم الله الرحيم وقضاء الله البر اللطيف، فما يكون من رحمة الله فإن فيه اليسر كل اليسر. كتب عليكم الصيام تيسيرا من الله عز وجل عليكم، فلو ترككم غير مكلفين بالصيام لكان في ذلك غلبة شهواتكم على إراداتكم، فكلما رمتم هداية أبطأت بكم الشهوات، وكلما قصدتم فعل إيمان ثبتتكم النزوات، فكان في الصيام تغليب قوى الإيمان على مقتضى النزوات والشهوات الفانيات. فذا يسر وأي يسر، ولو ترك المكلف فريسة لشهواته مهبا لنزواته لما نال خيرا قط، ولما حصل برا في دهره أبدا. كتب عليكم الصيام يعني حتم وفرض وألزم به، وذلك اليسر كله. فلو خير المكلفون بين الصيام وبين عدمه فلربما غالبتهم شهواتهم أو خدعهم تسويفهم وسيء ما يزين الشيطان لهم فتركوا الصيام لم يتعبدوا به. كتب عليكم الصيام فكان في ذلك اليسر كل اليسر، كما كتب على الذين من قبلكم، وفي ذلك من اليسر إيناس المكلفين بأن تلك العبادة عبادة الأنبياء والأولياء والمتقين، وأن لهم في التأسي بهم فضيلة السير وراء المقبولين. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، فلو لاحظتم ما في ذلك الخطاب من التيسير ووعيتم ما وراء ذلك الخبر من لطف الخبير، فإن شأن ذلك أن يكون وسيلة لتحصيل تقوى قلوبكم وتقوى الله عز وجل منكم يسر. فلولا تلك التقوى ما تطيعون ولولا تلك التقوى عن المعاصي لا تتحرزون. فكان فرض الصيام وسيلة لتحصيل التقوى، كان في ذلك وفر، وكان ذهاب التقوى على تقدير ألا يفرض الصيام كان بالمكلفين عسرا، كان عسرا بالمكلفين. وأي عسر؟ ثم في قوله تعالى أياما معدودات، يسر أراده الله بعباده المؤمنين، فلو كان الصيام مفروضا أبدا لشق ذلك عليهم، ولربما ضعفت أجسامهم، ولربما تعطلت مصالحهم. فلذلك يفتر عليهم بأن فرض الصيام في مدة محدودة في أيام معدودات، ولو كان في أيام دائمات متصلات غير منقطعات، وكان ذلك عسرا على المكلفين لا يطيقون. وفي قوله تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يسر آخر، وهو رفق بمن لا يقدرون، ولطف بمن لا يستطيعون. فإذا عجزوا عن الصيام في زمانهم الذي هم فيه، فإن من يسر الله أن يؤجل لهم الصيام حتى إذا أطاقوه فعلوه، وكان ذلك فضل الله عليهم وإحسان الله إليهم. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. فعلى التأويل بأن الذين يطيقونه هم الذين يتجشمونه ولا يقدرون عليه، ففي ذلك يسر، وهو إعفاء أولئك الضعاف من ذوي الأمراض المزمنة والسن الكبيرة المتأخرة، إعفاؤهم من الصيام في مقابل أن يعينوا غيرهم عليه بأن يطعموا، فيكون في طعامهم إعانة لغيرهم على أن يصوموا. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. وفي كون الفدية في طعام مسكين واحد يسر، ولو زاد على ذلك لربما ثقل ذلك على المكلفين ولم يبلغوه. طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له، وان تصوموا خير لكم ان كنتم تعلمون. وفي بيان فضيلة الصيام المطلقة استخراج لكل قوى النفس على الصيام حتى لا تتباطأ، وحتى لا تركن إلى ما فيها من الضعف وحب الدعاة والراحة، فكلما غاوزها ما فيها من ضعفها أو غالبها محبتها للدعاة والراحة ناداها التنزيل بقوله وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. وفي ذلك يسر وأي يسر. ثم في قوله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات وبينات من الهدى والفرقان، في ذلك يسر آخر وهو إخراج المكلفين من الحيرة وإلزام المكلفين بأفضل الزمان. فلو تركت تلك الأيام المعدودات غير محددات لتردد المكلفون ولاختلفوا في تحديدها، ولربما أخروها وسوفوا في الصيام فيها حتى يوشك أن يخرج بهم ذلك عن زمان الإمكان. فأراحهم الله تعالى من خلل ضعفهم ومن تردد اختيارهم، فحتم ذلك في شهر رمضان واختار أفضل الزمان وهو زمان إنعام الله عليهم بهداية القرآن وفرقانه. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فهذا الزمان أشرف الزمان، وفي تحسين الصيام فيه يسر على المكلفين، وفي يسر من جهة أخرى وهو أن تتأثر دواعيهم على شكر نعمة القرآن بتدبره والتفكر فيه وتلاوته وعرض أحوال قلوبهم وجوارحهم على أدوية القرآن وشفاءاته. فيجتمع لهم سببان من أسباب رحمة الله عز وجل إياهم، سبب الصيام وسبب الانتفاع بهداية القرآن. فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وفي ذلك من اليسر ما سبق من قبل تقريره، وهو إخراج المكلفين عن رعونات نفوسهم وتركهم غير متحيرين في تحديد زمان صيامهم. فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. بقي في السياق تنبيه على أن الترخيص في تغيير زمان الصيام لا يعني التفريط في عدة الأيام، وإنما رخص الله تعالى لمن عجز عن الصيام في زمان رمضان، رخص له أن يصوم بعد زوال عذره وبعد انقضاء حاجته من سفره. أما استكمال عدة الأيام حتى إذا أفطر يومين قضاهما أو كان أكثر من ذلك أو أقل فما نقص وما فرط، فإن ذلك حتم لازم. ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم. ومقصود تلك العبادة ترقي القلب في مدارج التوحيد حتى يجتمع له مع كل يوم من أيام ذلك الشهر مقدار من العرفان بما لله تعالى من لطف وإحسان، وحتى يحصل القلب مع كل صيام وقيام زيادة في توحيد ربه، ولتكبروا الله على ما هداكم، فيكون قلب كل صائم معظما لله تعالى، مقرا بآلائه، معترفا بنعمه، مدركا أن الله عز وجل أكبر. ولتكبروا الله على ما هداكم، حتى إذا تم له صيام تلك الأيام المباركات المعدودات انتفى عن قلبه بالكلية كل مزاحم لله تعالى في المحبة أو اليقين، وفي الرجاء أو الخوف، وفي ما يكون من خصال القلب، ليكون في القلب محبة الله تعالى وحده، وتعظيم الله تعالى دون من سواه، والخوف من الله تعالى وحسن رجاه. ولتكبروا الله على ما هداكم، هو ساق إليكم تلك الخيرات، هو جعل قلوبكم قابلة للطاعات، هو سخر جوارحكم لعبادة رب الأرض والسماوات. من غير مدد الله تعالى ما كنتم تقدرون، ومن غير إعانة الله تعالى هيهات هيهات لا تبلغون. حتى يكون ذلك الشعور القلبي سببا لنطق لسان صادق في ختام ذلك الشهر وفي انقضائه، معلنا بتكبير الله تعالى بعد انقضاء رمضان، وفي صباح يوم العيد الذي هو يوم الإكرام والإنعام. ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وسلوككم ضرب الصيام وقبولكم عن الله تعالى جميل تلك الأحكام، في ذلك سير في طريق الشكران. فلعلكم إذا لاحظتم عطاء الله تعالى فأثنيتم على الله تعالى بذلك العطاء، واستعملتم نعم الله تعالى في طاعاته وفيما يقرب إليه، لعلكم تشكرون. لكن ما أحوجكم في بلوغ كمال شكركم إلى إعانة الله تعالى ومدده، وإلى تسديد الله تعالى وتوفيقه، ولعلكم تشكرون. وكأن بلوغ ذلك الشكران كأنه غاية عظمى، وحسب المكلف وأقصى مداه أن يكون على الرجاء في ذلك لا يبلغ كماله. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان. وانقضاء تلك الأيام المباركات بما فيها من جميل الطاعات من شأنه أن يرتقي بالأنفس إلى مراد الله عز وجل ومحابه، فإذا هم بالصيام من ربهم عز وجل قريبون، فإذا سألوا الله أعطاهم، وإذا استغفروه ما حرمهم ولا منعهم، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان، فمن تقرب من الله تعالى شبرا تقرب الله تعالى منه ذراعا. فما ظنك بصيام تلك الأيام وبالقيام؟ أليس من شأني لو كان في المكلفين إخلاص وصدق، أليس من شأني أن يقربهم إلى الله تعالى؟ فإذا سعي الله عز وجل إليهم أفضل من سعيهم إليه، وإذا جزاء الله تعالى لعملهم أزكى وأكرم من حدود ووصف ذلك العمل. فمن تقرب من الله شبرا تقرب منه ذراعا، ومن زاد فتقرب من الله ذراعا تقرب منه باعا، ومن تحركت همته إلى الآخرة فإذا هو للدنيا وشهواتها كاره، وإذا هو بكلية قلبه وجوارحه إلى الآخرة ساع. فمن أتى الله تعالى يمشي أتاه الله عز وجل هرولة، فإذا عطاء الله أفضل من فعله، وإذا جزاء الله أجزل من سعيه. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وفي ذلك إشارة إلى أن حق رمضان لمن قام به أن يكون بداية استقامته وسبب حسن سيره إلى ربه، وأن يكون حاله بعده خيرا من حاله قبله. فليستجيبوا لي بعدما رأوا من حسن عطاء الله عز وجل لهم، وبعدما تنعموا بنعم تلك العبادات وذاقوا حلاوة المنادات، حقهم أن يكونوا لكل تكليف قابلين ولكل دعوة من الله تعالى مستجيبين. فليستجيبوا لي فإن في استجابتهم ثباتهم على إيمانهم، فليستجيبوا لي فإن في استجابتهم التي هي طاعة جوارحهم إن في ذلك زيادة إيمانهم. فكلما تقربوا إلى الله تعالى بطاعة وجدوا ذلك الإيمان قد زاد، ووجدوا قوة الإيمان قد غلبت وساوس الشيطان. فليستجيبوا لي فإن في ذلك ثباتهم على الإيمان، وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ولا نفس ما شهودك لهذا الزمان، وما شعورك يا نفس الآن؟ سؤالان من إطلاح السير التفكر فيهما، ومن وسيلة التغيير التوقف معهما. فمن أشهده الله تعالى ذلك الزمان ما عساه أن يشهد قلبه من نعم الله تعالى؟ أليس يا نفس أملت بلوغ رمضان؟ فقد يا نفس بلغت، فما شعورك مع هذا الشهود؟ أليس يا نفس حقك أن يكون كلك الحياء من الله تعالى والعرفان؟ بقوتك يا نفس بلغت كذبت، بل بالله تعالى وصلت، بنعمة الله تعالى بقيت. فما شعورك؟ أليس حق ذلك أن يكون معه شعور الامتنان، بل والعجز عن الشكران؟ فما عسى أن يكافئ تلك النعمة من الأفعال، وما عسى أن يقوم بحق تلك المنة من سعي الجوارح؟ ليس إلا إعلان القلب بعجزه عن شكر ذلك العطاء. قد يا نفس بلغت، فإذا أنت في رمضان وقد حرم ذلك كثير من الخلق، حيل بينهم وبينه، فإذا هم في عالم قد طوت صحائفه وختمت دواوين عمله، وبقيت يا نفس فما بالك لا تشعرين؟ ما بالك لا تشكرين؟ وحق شهود ذلك الشهر أن يجمع متفرق الهموم، وأن تأتلف معه متباعدات الأحزان. أليس الآن تشهدين بداية الشهر وقد كنت من قبل يا نفس شهدت؟ فما الفرق بين ذلك الشهود الآن وذلك الشهود الذي كان؟ ويحك، أتاك الشهر وأنت لا زلت في العصيان، وأنت ما فارقك بعد التوام. ويحك، متى يا نفس تتوبين وإلى الله عز وجل تنيبين؟ أليس حق شهود تلك النعمة أن يجمع لك صحائف العصيان ومواضع التفريط والنقصان، فإذا هي ماثلة أمام العيان، وإذا فيها نذير أن يكون ما أنت فيه الآن مثل الذي كان، فما بالك عن تلك المعاصي ذهلت؟ أليس حق شكران شهود رمضان التوبة إلى الله من الآثام؟ زمان تتيسر فيه الطاعات ويضعف فيه تأثير الشهوات. في الصحيح في البخاري مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار. وفي رواية غيرهما: وينادي مناد: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر. فحق شعورك الآن أن تنهض الهمة إلى الطاعات، وأن تتقوى العزيمة على الخيرات، وأن يذهب الزهد في العبادات فيه الحسنات، وتتيسر فيه الطاعات. ويا باغي الشر أقصر، فذلك الزمان يثقل فيه جزاء السيئات ويستحق فيه الخذلان من آثر الشهوات والنزوات. شهدت يا نفس رمضان، وفي ذلك نعمة وأي نعمة، فكيف شعورك في الصلوات المكتوبات؟ هل هو ذلك الشعور الذي كان قبله؟ وما الفرق بين الذي أنت فيه الآن من الشعور وبين ما كان في رمضان الذي ودعت؟ فويحك لو كانت الصلوات المكتوبات الآن مثل ما خلفت من قبل من الصلوات المكتوبات، وحق شعورك أن تجتمع فيه يا نفس القوة على إصلاح الصلوات المكتوبات والرغبة في ذلك والمحبة لذلك، بل وإدراك أن فوت ذلك يعني فوت باب من أبواب المغفرة المباركات، وأن فوت ذلك يضعف تحصيلك للمغفرة المنشودة في رمضان. بلغت الجودة، فإذا أنت في أول يوم من أيام رمضان، ووافق ذلك أن يكون جمعة من الجمعات، وقد علمت أن إصلاح الجمعات سبب لتحصيل مغفرة الله في رمضان، بل علمت أن تحصيل تلك المغفرة كما هو موقوف على إصلاح الصلوات المكتوبات، فإنه كذلك لموقوف على إطلاق الجمعات. فما شعورك وفيك في الجمعة مثل الذي كان من التفريط والتقصير والتوان؟ قد انقضى جزء من ذلك اليوم، فهل يكون في شعورك يا نفس الرغبة في استدراك ما فات من وظائف الجمعات فيما بقي في الجمعة من الساعات، أو يبقى حالك على ما كنت عليه يتهدر جزء من زمان الجمعة فإذا الجزء الباقي يلحقه ولا يتخلف عنه فتنقضي الجمعة تاركتنا تاركتك تاركة المكلفين كما كانوا تاركتهم مع غفلاتهم مع شهواتهم مع حرمانهم ونقصانهم؟ شهدت يا نفس باللطف زمان رمضان، فما حالك في الصيام؟ وما عزيمتك يا نفس في القيام؟ أليس حق الشعور أن يستحضر الحرمان فيما كان من سابق الصيام ليحصل انكسار القلب وجله بين يدي ربه ألا يكون صيام الآن مثل ما كان قبل من الصيام؟ لا يبلغ العبد ذلك بكسبه، عساه أن يبلغه بانكساره لربه بذله لله أن يصلح صيامه حتى يكون ذلك الصيام إيمانا واحتسابا، حتى ينتفي من الصيام قصد غير الله، حتى يشهد للصيام إرادته رضا الله قصده محبة الله، وحتى ينتفي عن الصيام ما يعرض من الآلام ليستعذب ذلك كله ليغتنم ذلك تحصيلا لمرضاة ربه. فكلما أصابه من الصيام وهن في بدنه علم أن ذلك تكفير خطايا ذلك البدن الفاني، فاستعذب ذلك واستحلى، وما سئم منه وما كره بقاءه. وكلما تفقد نفسه فإذا هو في ساعة من ساعات الصيام استبشر بذلك قلبه وفرح ورام أن يغتنم تلك الساعة في الطاعات وأن يتقرب بها إلى رب الأرض والسماوات. فإذا انقضت ساعته تحسر كيف يكون شهادة تلك الساعة عليه، وكيف يكون زاده الذي ضمنه تلك الساعة إذا لقي ربه وكيف تكون تلك الساعة سببا لإصلاح ما بعدها من الزمان، فلا هو مستثقل للصيام ولا هو مستطيل للزمان، بل يرى ذلك الزمان دون وفاء غرضه، ود لو طال ذلك الزمان حتى يسعى ما قد حصل من الذنوب والآثام. شهدت يا نفس بعطاء الله أول رمضان، فيا بشرى الله عز وجل إليك، لو يا نفس استقمت ويا حسن عطاء الله لك، لو أحسنت اغتنام ذلك الزمان. فما شعورك يا نفس تجاه ما كان من القيام في الليلة التي خلت؟ عساه أن لا يكون مثل الشعور في الزمان الذي كان. فويحك لو دام ما كان من قساوة القلب وجبوده، لو دام ذلك بك في هذه الأيام. ويحك لو غاب قلبك وذكر الله تعالى ووحيه يتلى وفي الآذان حجاب وفي القلب ريب ومانع، ما عسى أن تخرجي به يا نفس من ذلك. ليس ينجيك من ذلك إلا أن تتذكري ما كان قبل من الحرمان في القيام، وكيف انطلت أزمان وأزمان، وما قمت يا نفس ذلك المقام. فهل تذكرين في ذلك القيام قيامك على حاداتك الفانيات وذهاب قوتك لتحصيل الشهوات، فإذا أنت لا تستطيعين القيام فكم قمت لحاجات الدنيا وما قعدت، وكم تعبت للشهوات وما كرهت؟ فلتصب حالة ذلك القيام في تحصيل حاجات الآخرة العظام، فليحل ذلك القيام إذا كان فيه محو الآثام. فليتنعم القلب بذلك القيام، إذ قد رام من ذلك القيام أن يكون قيام القلب في الطاعات ونهوض النفس إلى القربات. ويحك يا نفس لو قمت ذلك القيام فذهلت كما كنت من قبل تذهلين، أن ذلك القيام يذكر بالقيام بين يدي الله للسؤال والحساب، وأن حسن القيام في ذلك الزمان عساه أن يكون سبيلا لحسن ذلك القيام. فهل تتذكرين؟ فهل تستحضرين؟ وبشارة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حسن الصيام مثل بشارته في إصلاح القيام. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فعساك لا تستشقلين القيام، عساك لا تستطيلين الركوع والسجود، بل عساك إذا انصرفت من الصلاة حزنت على فوت ذلك النعيم الذي كان. وساعات الصيام مدد زمان القيام، ساعات الصيام زمان استحضار ذكر الآثام، ثم هو زمان الانخلاع من تلك الآثام، هو زمان التوبة إلى الله تعالى من المنكرات والسيئات، وزمان استخراج الوسع لتحصيل الطاعات مع تيسيرات الله تعالى وإعاناته. فعسى من كان له سير إلى ذلك ألا ينقضي نهاره إلا وقد حصل عتق رقبته. ففي مسند الإمام أحمد بإسناد حسن أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لله عند كل فطر عتقاء. وذلك حسب ما يكون من إعانة الله تعالى وتوفيقه مع جد العبد في سيره إلى ربه، فعساه أن يبلغ ذلك إذا كان منه بذل كل وسعه وتحصيل ذل قلبه وذهاب الكبر والعجب والغرور والفخر عن نفسه. عساه أن يبلغ ذلك مع أول انقضاء من أيام رمضان، وعسى غيره أن يدركه ذلك في ثاني الحال. ولعل الواقفين بالباب لا يحرمون، فلا ينقضي رمضان إلا وقد ذهبت عنهم الآثام، إلا وقد أعتق الله رقابهم من النيران. وإذا كان شعور القلب المطلوب الذل والانكسار والوقوف بباب الغفار، فإن من وسائل السير إلى الله دعاءه واستغفاره. وللصائم في ذلك مزية لا تنكر وفائدة لا تجهل. ففي السنن أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ثلاثة لا ترد دعوتهم: الصائم حتى يفطر أو حين يفطر، والإمام العادل، ودعوة المظلوم. فكان للصائم الذي احترز في صيامه عن الآثام، والذي استعجل في تحصيل الطاعات العظام، كان له شرف ألا ترد دعوته، فعساه أن ينهج لسانه مع ذكر الله عز وجل باستغفاره، ومع ذكر الله تعالى بسؤال حاجاته، والتعرض لبركات الله عز وجل وعطاياه. فيا نفس، ما عساك فيما تستقبلين من أيام تعملين؟ يا نفس، ما عساك أن يكون من فعل تزيدين به على ما خلفت من أيام قبل رمضان؟ ما عساك أن يكون من وسائل إصلاحك الصلوات المكتوبات، وما يكون من أسباب اغتنامك بالجمعات، ومن بين ذلك الجمعة التي فيها الناس الآن؟ فاللهم سلمنا في رمضان وسلمه لنا وتسلمه منا متقبلا. اللهم سلمنا في رمضان من الآثام، اللهم سلمنا في رمضان من التوام، اللهم سلمنا في رمضان من العصيان، اللهم سلمنا في رمضان من الأسقام، اللهم سلمه لنا بالعطاء والإحسان، اللهم سلمه لنا من الحرمان والخذلان، اللهم سلمه لنا حتى يكون أفضل مما سبق من رمضان، اللهم سلمه لنا حتى يكون أفضل مما سبقه من الزمان، اللهم تسلمه منا متقبلا من غير تقصير ولا من إلا من العرفان والشكران. اللهم سلمنا في رمضان وسلمه لنا وتسلمه منا متقبلا. اللهم وأنزل على المجاهدين في سبيلك إعاناتك، اللهم أمددهم بأمداد أجنادك وقواتك، اللهم وأهلك الكفرة أعداء الدين، اللهم أهلك الكفرة الظالمين المعتدين، اللهم أهلك الكفرة أعداءك أعداء الدين، اللهم أهلك الكفرة أعداءك أعداء الدين، اللهم انصر في رمضان عبادك الصالحين، اللهم انصر في رمضان أولياءك المؤمنين، اللهم انصر في رمضان قرآنك المبين، اللهم انصر في رمضان دينك المتين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم أهلك الكفر والكافرين، اللهم أهلك الكافرين بالكافرين، اللهم أهلك الكافرين بالكافرين، اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين، اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين، اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهاجم الأحزاب اهزمهم، اللهم اهزمهم وانصرنا عليهم النصر المبين، اللهم اهزمهم وانصرنا عليهم النصر المبين، اللهم اهزمهم وانصرنا عليهم النصر المبين، اللهم رد الكافرين خائبين، اللهم رد الكافرين مغلوبين، اللهم رد الكافرين منهزمين، اللهم رد الكافرين مدحورين، اللهم انصر انصر بقوتك هذا الدين، اللهم انصر بقوتك هذا الدين، اللهم اهزم بقوتك أعداء الدين، اللهم اهزم بقوتك وبأسك أعداءك أعداء الدين، اللهم شرر كرب المكروبين، اللهم فك أسر المظلومين، رب عدل بهلاك الظالمين، رب نجنا من القوم الظالمين، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ونجنا برحمتك من القوم الكافرين، ونجنا برحمتك من القوم الكافرين، ونجنا برحمتك من القوم الكافرين، رب انصرنا على القوم المفسدين، اللهم طهر الأزهر من المفسدين، اللهم عليك بأعداء الدين، اللهم عليك بأعداء الدين، اللهم عليك بأعداء الدين، اللهم احصهم عددا وأهلكهم بددا ولا تبق منهم أحدا، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم إنا نبرأ بك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم احفظنا بحفظك الذي لا يرام، واكلأنا بعينك التي لا تنام، ورد عنا كيد الكائدين، اللهم رد عنا بأس الكافرين، اللهم رد عنا شر الكافرين، اللهم قسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد النبي وأزواجه وأمهات المؤمنين وذريته أهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
سؤال محمد،
هل يثمن التذكرة بعد أذان الجمعة أو أثناءها؟ الجواب الكتاب أن أذان الجمعة يعني تحريم كل بيع وشراء، ومن ذلك أبرة التاكسي وأبرة التوبيس وكل شيء، فلا يجوز لأحد أن يعقد بعدما أذن المؤذن عقدا من عقود الدنيا. إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وأذروا البيع. سأل يسأل هل يجوز الصلاة بعد صلاة الوتر ثم يقوم بصلاة الوتر مرة أخرى؟ الجواب أن قوله عليه الصلاة والسلام اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا يحتم لمن صلى الوتر أن يصلي بعده، فمن كان له رغبة فليؤخر الوتر، وإلا جاز له أن يصلي ركعتين بعد الوتر ليزيد عليهما لكون ذلك أقصى مروي عن النبي عليه الصلاة والسلام. أعلم أن هناك حديثا عن النبي عليه الصلاة والسلام أن سيأتي رمضان يوم جمعة ويحدث فيه كسوف، إذا حدث ذلك سيكون في منتصف رمضان صوت عظيم يسمعه كل من في الأرض يسبب موت البعض أو فقد السمع. الجواب أن الظاهر هذا ليس في الحديث الصحيحة من غير تردد، ليس لا في البخاري ولا في مسلم ولا في السنن، ولعله لا أصل له. أكتفي بهذا المقدار والله أعلم، والحمد لله رب العالمين. لتقرأوا ولا مرة واحدة سورة ياسين.
ينازعه في ذلك حظ نفس ولا طلب غرض ولا مزاحمة شهوة، ومنها أنه لا يقترح على ربه ولا يختار عليه ولا يسأله ما ليس له به علم، فلو سيد فيسلم ولا يختار ولا يقترح على الله تعالى في حديث نفسه أو في مقال لسانه، ولا يسأل الله تعالى ما ليس له به علم، بل يسأله رضاه والجنة، يسأله ما سأله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فيسأله حسن الاختيار له وأن يرضعه بما يختاره، فلا أنفع له من ذلك، ويتبع ذلك جزاء من الله تعالى جميل مذكور في قول ابن القيم، ومنها أن يريحه من الأفكار المتعبة في أنواع الاختيارات، ويفرغ قلبه من التقديرات والتدبيرات، فإنه عبد فيفرغ وسعه كله في تحقيق مقامات العبودية والتقرب من الله تعالى، وينفي عن نفسه التدبير مع الله تعالى والتقدير على ما يقدره. ومنها أنه يريح أن يريحه من الأفكار المتعبة في أنواع الاختيارات، ويفرغ قلبه من التقديرات والتدبيرات التي يصعد منها في عقبة وينزل في أخرى، ومع ذلك فلا خروج له عما قدر عليه. فهذا الذي له تقدير وتدبير فترى ذلك التقدير يغلب تقدير الله تعالى، هيهات، بل مهما قدر فقدر الله تعالى هو الغالب، ومهما فكرت فحكم الله تعالى هو النافذ، ومهما دبرت فتدبير الله تعالى هو الماضي. فلذلك قال ابن القيم: ومع هذا فلا خروج له عما قدر عليه، يعني التقدير والتدبير والاختيار كل ذلك هدر، لأن العبد والخلق كلهم مربوبون مقهورون، فإذا قدروا أو دبروا فإن حكم الله تعالى غالب، والله غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فلو رضي باختيار الله أصابه القدر وهو محمود مشكور ملطوف به فيه. فإذا سمع عن العبد اختياره فلما أصابه حكم الله ونزل به أمره رضي فإن ذلك يعني أن ذلك العبد محمود مشكور ملطوف به في ذلك الحكم والقضاء. وإلا إن لم يرضى جرى عليه القدر وهو مذموم غير ملطوف به فيه لأنه مع اختياره لنفسه. ومتى صح تفويضه ورضاه اكتنفاه في المقدور العطف عليه واللطف به، فيصير بين عطفه سبحانه ولطفه، فعطفه يقيه ما يحضره ولطفه يهون عليه ما قدره. يقول ابن القيم: إذا نفذ القدر في العبد كان من أعظم أسباب نفوذه تحيله في رده. يبقى العبد يكره مقدورا وهو به واقع، فيتحيل في رده فيمشي من طريق إلى طريق حتى يصل إلى المقدور. إذا نفذ القدر في العبد كان من أعظم أسباب نفوذه تحيله، تحيل العبد في رده، فلا أنفع له من الاستسلام وإلقاء نفسه بين يدي القدر طريحا كالميتة، فإن السبع لا يرضى بأكل الجيف. فإذا تلخص لنا الخير إلا في الانقياد لأمر الله عز وجل بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، وأنه يلزم العبد أن يفوض إلى الله تعالى أمره ليناله بر الله عز وجل في ذلك التفويض، وأن فائدة في اقتراحه على ربه أو في اختياره عليه أو في سؤاله الله تعالى ما لا يعلم. نسأل الله تعالى أن يعيننا على ذلك وأن ينفعنا به، ونكتفي بهذا المقدار. الله أعلم، الحمد لله رب العالمين. ونحتاج أن تقرأوا 3 مرات سورة ياسين. ومن خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، وانصرنا على من عادانا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم فرج كرب المكروبين، اللهم فك أسر المظلومين، اللهم عجل مهلاك الظالمين. ربنا نجنا من الخوان الظالمين، ربنا نجنا أهلنا مما يعملون، ربنا نجنا من القوم الظالمين، ربنا نجنا من القوم الظالمين، ربنا نجنا وأهلنا مما يعملون، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ونجنا برحمتك من القوم الكافرون، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ونجنا برحمتك من القوم الكافرين، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ونجنا برحمتك من القوم الكافرين، ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم، ربنا انصرنا على القوم المفسدين، اللهم طهر الأزهر من المفسدين، اللهم عليك بأعداء الدين، اللهم عليك بأعداء
أنت وليها ومولاها. رب أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم فرج كرب المكروبين. اللهم فك أسر المظلومين. اللهم انصرنا على أخوان المفسدين. اللهم طهر الأزهار من المفسدين. اللهم عليك بأعداء الدين. اللهم أحصهم عددا وأهلكهم بددا ولا تربط مقيما أحدا. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم احفظنا بحفظك الذي لا يغام واكلأنا بعينك التي لا تنام ورد عنا كيد الكائدين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته أهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد.